بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه في السماوات والأرض ملء ما بينهما ملء ما شاء ربي من شيء بعد الصلاة والسلام على المبعوث رحمة تعالى أن جعلها ابتغاء مرضاته إلى بيئة فيها بجسات النفس وسعة الجوارح أنه ولي ذلك والقادر عليه مثل ما أتى الله القدر. نبدأ إن شاء الله النهاردة ونتبنى أمر في غاية في الأهمية وكان على بيت الدعوة فضلا عن رحلة السيد. هو سؤال بيشغل ذهن السائل إذن إلى الله عز وجل طمع للعاملين فالذين يريدون أن يقتربوا من الله عز وجل أكثر وأكثر فيه. سؤال أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة وهو أفقه المربين صلى الله عليه وسلم. وتم عرض هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة. إحنا ليه ما نصليش صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن المتتبع والملاحظ لإجابات النبي صلى الله عليه وسلم هيجدها هي مختلفة في كل مرة من المرات على حسب السؤال أو على حسب السائل اللي بيسأل هذا السؤال. فترى نلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصلاة لوقتها، وترى أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، ومرة ثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. شرح الحديث في صحفة الأحوذي بيقول، هو طبعا الحديث كما نعلم متفق عليه في البخاري، ولكن هنأخذ بس أو التعليق بتاع صحفة الأحوذي على الحديث واختلاف الإجابات على السؤال الواحد. فيقول ومحفر ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين. لكن ذلك الكلام ده محتاج عمق إيماني وعمق تضوي مهم جدا وهيفيدنا في رحلة السير الله عموما فضلا على رحلة السير على طريق الدعوة. إن الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن في أدائها. وقد تأثرت النصوص على أن الصلاة أفضل من صدقة، ومع ذلك ففي وقت من الأوقات مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الدرس المهم اللي احنا عايزين نطلع بيه في التخطيط التربوي التحديد، ومن ثم وضع المعالم الصحيحة لهذا الهدف قبل المسير إليه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ينصح الصحابة نصايح عامة مجردة بعيدة عن التوجيه العملي ليهم وللواقع الخاص بكل صحابي من الصحابة أو بكل صحابي فيهم، أو بعيد عن أهداف الواضحة المتلائمة أو المناسبة مع الصحابة. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهاته ليه بعد تربوي عملي يتناسب مع حال الصحابي في وقت السؤال اللي بيسأل به فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان كل واحد من الصحابة ليه إجابة مختلفة وبتحدد لي النقص اللي هو فيه على طريق ربنا سبحانه وتعالى فضل عن طريق الاستخدام الدعوي أو الاستعمال الدعوي عشان يبدأ يتدارك هذا النقص، ومن ثم يبدأ إن هو ينتقل من مرحلة أو بمرحلة لأخرى في رحلة السير إلى الله عز وجل حتى يلتقي في مدارك الصالحين. زي بالضبط زي اللي حصل مع التوجيه اللي حصل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدد له هدف التربوي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. واخدين بالكم يا جماعه؟ عشان كده لما الامام ابن القيم بيقول هو سيد من سادات السرج في طريق الدعوة وفي طريق التربية فضلا عن طريق العبودية، ووفر علينا عناء البحث والتنقيب، وأهدى لنا من يعني قيم كلامه وصفا تفصيليا للداعية الموفق السائر على درب الصالحين أو درب المصابيح أو درب السرج على طريق الدعوة. لما الإمام ابن القيم بيرسم لنا لوحة إيمانية رائعة بتبين معالم الشخصية الربانية، جمع خطوطها وعناصرها من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خير تعبير عن بغية القاصدين في منازل الدعاء الرباني. فيقول رحمه الله في معرض كلامه في منازل العباد المذكورة في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي أوحينا من عبادنا. نركز مع الآية دي يا جماعة كده، نحاول نسمعها بقلوبنا، الناس اللي شغالة في الدعوة والناس اللي بتجتهد في القرب من الله سبحانه وتعالى بالعمل الدعوي، اسمع الآية دي: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي من حماة الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بص بقى الاصطفاء: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ده مين دول اللي ربنا يعني ممكن الواحد يكون ربنا مصطفيه بالعمل الصالح، مصطفيه بالعمل في الدعوة، مصطفيه الاستخدام لنصرة الدين، ويكون ظالم لنفسك؟ يكون ظالم لنفسه. وحط بقى تحت كلمة ظالم لنفسه مليون خط لو عايز حط عليه، ولكن في الأول في الآخر هو مستعمل من قبل الله تبارك وتعالى. فيقول: أما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفريا بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه، فهممهم مسوخة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة، إلى آخر كلامه في تفسير هذه الآية. الآن غاية في الخطور، عشان كده لما بنيجي نتكلم في سراج بلا زيت بنحتاج إن احنا نركز على معاني الإيمان ومعاني صلاح القلب ومعاني صلاح الجوارح، معالم الشخصية الربانية في رحلة السير إلى الله عز وجل عموما فضلا عن رحلة السير على طريق الدعوة خصوصا. بس برضو زي ما احنا بنقول كده محتاجين يبقى في توازن في الخطاب الدعوي أو توازن في الخطاب التربوي، إن مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى مستعملك لنصر الدين مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى مستعملك لإقامة الدين أو الوقوف على ثغر من ثغور الدين أو إلى آخره إن أنت يبقى أنت كده معصوم. لا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولكن خد بالك إن أنت توجيهك التربوي أو تخطيطك الإيماني أو فكرك الدائم في الترقي في مدارج الصالحين أو مدارج العاملين لدين الله تبارك وتعالى ممكن يكون مختلف عن واحد تاني. عشان كده من معالم السلوك الشرعي، خد بالك بقى من الكلام ده، من معالم السلوك الشرعي مراعاة تفاوت قدرات الناس في فعل الطاعة، وده طبعا بيكون راجع لاختلاف استعدادهم وتنوع مواهبهم وميلهم في رحلة السير الله عز وجل فضلا عن رحلة الاستعمال الدعوي على طريق العبودية على طريق الدعوة. عشان كده الإمام مالك بن أنس رحمه الله قرر هذا المعنى لما يعني كتب له عبد الله العمري العابد يحض على الانفراد والعمل، ان هو يبدا يجتهد في باقي الاعمال ويضرب في كل من كل باب بسه. فكتب له مالك رحمه الله مالك بن أنس قال: ان الله قسم الاعمال كما قسم الارزاق، فرب رجل فتح له في الصلاه ولم يفتح له في الصوم، واخر فتح له في الصدقه ولم يفتح له في الصوم، واخر فتح له في الجهاد فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. تلك جماعة من هذا الفعل في الاستعمال أن ربنا سبحانه وتعالى قسم الأعمال الصالحة على العباد كما قسم الأرزاق. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون فاتح لحضرتك في قيام الليل ومش فاتح لأختك الثانية في قيام الليل ولكن فتح لها في الصباح. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون فاتح لك في طلب العلم ويكون فاتح لحد تاني في الاستعمال الدعوي أو في الكلمات الدعوية والخطب والخطب المنبرية ومثل هذه الأمور هكذا. فالطرق متعددة في رحلة السير عز وجل عن الاستعمال الدعوي. عشان كده لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأسباب اللي بيقوي بها الإيمان إلى أن يكمل، هل يبدأ بالزهد أو بالعلم؟ يعني نبدأ بالزهد ولا بالعلم؟ أم يجمع العقل بين ذلك على حسب طاقتك. أجاب إجابة رائعة، يقول: الناس يتفضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. فالمشروع لكل عبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب في حالة ازدحام شعب الإيمان، قدم ما كان أرضى لله عليه سبحانه وتعالى. قد يكون في بعض الأوقات المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل ما يحصل من الفاضل. فالأفضل لهذا العبد أن يطلب ما هو أنفع له مع الله، وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل على الإطلاق إذا كان متعذرا في حقه أو متعذرا. يطلب ما هو أفضل له وأنفع، كمن كمثال بقى كمن يقرأ القرآن فيتدبره وينتفع بتلاوته، والصلاة تثقل عليه ولا ينتفع منها بعمل أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة. فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه، بل على وجه الناقص يفوته ما هو أنفع له. الكلام واضح يا جماعة، كلام شيخ الإسلام التيمية. قبل محتاجين إن احنا يعني نوضح بعض الكلام اللي فيه أو بعض الألفاظ اللي فيه. يعني المثال اللي هو ضربه مثال القرآن ومثال الصلاة، واحد مش مفتوح له في قيام الليل مثلا على مستوى الصلاة، ولكن مفتوح له أنه يقرأ القرآن ويتدبر فيه، هيجي يقول لا خلاص أنا هقرأ هقيم الليل وهسيب قراءة القرآن. لهو حصل قيام الليل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، أو على الوجه الكامل، أو الاجتهاد في الكمال في الأعمال، ولا هو كمل في مسألة تدبر القرآن وقراءة القرآن اللي أصلا ربنا شرح صدره ليه وفتح عليه فيها. فبالتالي ضيع ده مع ده، واخدين بالكم؟ وأيضا لما سئل في موضع آخر، وأما ما سألت عنه أفضل أعمال بعض الفرائض، فإنه يختلف أيضا باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع خاصا لكل أحد. واخدين بالكم يا جماعة؟ عشان كده ابن القيم لما علق أو اتكلم في هذا المعلم وقال: والمقصود أن طريق إلى الله واحد، فإنه الحق المبين والحق واحد مرجعه على واحد سبحانه وتعالى، وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعداد واختلافها رحمة منه وفضلا، فهو صحيح، لا ينافي ما ذكرناه من حدة الطريق، وكشف ذلك وإيضاح أن الطريق هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله تبارك وتعالى، وما يرضيه متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، وما راضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، كلها طرق مرضاته. فهذه التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة ومتنوعة جدا لاختلاف استعداد العباد وقوالب. عشان كده بعد كده بيعقب فبيقول: ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، ومنهم من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، ومنهم من يكون سيد عمله الإحسان والنفع المتعدد كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة الأفان وإنماع الصدقات إلى آخره، ومنهم من يكون طريقه إلى الله الموصلة الأمر المعروف والنهى المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه سبحانه وتعالى. وتكلم عن أنواع كثيرة من الطرق إلى الله عز وجل، وإن إزاي كل واحد ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون فتح له في باب من الأبواب على غيره من سائرين إلى الله، فضلا عن مستعملين في طرق الدعوة. وكان بيتكلم إن ممكن واحد يكون ربنا سبحانه وتعالى جمع له ذلك كله، فقال: وخير مثال على ذلك اللي هو حد يكون ربنا فتح له في ده كله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي كان له السبق في جميع الكروبات والصالحات. حديث كلنا عارفينه بتاع سيدنا أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. من زرع منكم اليوم دانية؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هي دي يا جماعة طبعا رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين. واخدين بالكم النقطة دي يا جماعة، نقطة تعدد الطرق أو تعدد الأبواب، أبواب الأعمال الصالحة لاستعمال الدعوة أو في التنوع زيت الإيمان الذي نريد أن يكون في سراج الداعية السائر على طريق الدعوة. إن ما تحددش حاجة معينة، ما تقفلش نفسك على عبادة معينة، عرض نفسك وعرض قلبك على أنواع كثيرة من أنواع العبادات، لأن أنت ممكن لحد دلوقتي ما تكونش عارف إيه هي العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك فيها وفتح لك بيها. نوع، حاول توصل لأكبر قدر ممكن من أنواع القربات. طبعا عندنا الخريطة الأساسية للزاد الإيماني في رحلة السير الله عز وجل عموما وفي رحلة على طريق من عاد لي وليقرب عبدي إلي بقول مما افترض عليه. يبقى أولى حاجة في البناء الإيماني للداعية هي الفرائض، سواء على مستواها الفعلي اللي هي الفرائض الفعلية أو الفرائض الترقية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، خلاص بقى خلصت الفرائض وأقمتها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، واجتهدت في فعل الطاعات وترك المراد عن طريق الفرائض الفعلية والترقية، اجتهد بقى في شعب الإيمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعب من شعب الإيمان. وفي بداية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع من 70 شعب، أو كان خلاص انطلق بقى درج أو الارتقاء في مدارج الصالحين وفي مدارج الكرم من الله سبحانه. الأرض في الاعتبار كما ذكرنا قبل ذلك قضية صلاح القلب. ما ينفعش الداعية أو ما ينفعش العامل لدين الله يكون قلبه بعيد عن الله عز وجل، يكون قلبه مليان أمراض والعياذ بالله لا ترضي الله تبارك وتعالى. وفضلا عن استقامة هذه الجوارح على طاعة الله تبارك وتعالى، كل ده مغلف بحسن خلق الداعية. فهو حسن خلق الداعية كما يقول هو رأس مال الداعية الحقيقي. عشان كده من الكلام اللي فات نقدر نحدد معالم البناء الإيماني لشخصية الداعية الرباني العامل على طريق الدعوة في ثلاث أهداف واضحة. أول حاجة صلاح القلب، وده بيحصل بحاجتين يا جماعة: عمران القلب بأعمال الإيمان القلبية سواء من المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الشكر أو الصبر أو الرضا أو من أزهار الإيمان داخل القلب في الأعمال القلبية، والسلامة الإجمالية من أفات القلوب، وده الأمر الثاني سواء من رياء أو العجب أو الحسد وغيرها من المهلكات. يبقى دي أول حاجة في صلاح القلب، عمران القلب بأعمال القلوب. ثانية السلامة الإجمالية من أفات القلوب. طبعا من أعمال السر، ودي أصل من أصول الإسلام على طريق الدعوة فضلا عن الطريق إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، وفي رواية أخرى خبيئة من عمل صالح. خبيئة دي حاجة صغيرة بس يكون إيه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، حاجة كده مستخبية محدش يراها ولا حد يعلمها ولا حد يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. دي غاية في الخطورة. تاني نقطة هي استقامة الجوارح كما ذكرنا، وده بيحصل أيضا بحاجتين: المواظبة على أوراد الطاعة المتنوعة زي ما ذكرنا من بداية أصلنا في كلام الإمام مالك وغيره، كلام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في سؤال أحب الأعمال الله أو أي الأعمال أفضل يا رسول الله، المواظبة على أوراد الطاعة من ذكر وتلاوة القرآن وقيام ليل وصيام وصدقة وغيرها من منابع النور على طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية إزاي تستقيم الجوارح بالتوبة الدائمة. النقطة دي مهمة جدا يا جماعة. إن ابن القيم كان يقول لابد من سنة الغفلة ورقادها، ولكن كن خفيف النوم. كده أو كده هنتعرض لهذا الأمر، هنتعرض للذنوب والمعاصي، هنتعرض للزلات، هنتعرض للخطأ، هنتعرض لأمور أحيانا نقع فيها فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. بالضبط. فالتوبة تبقى معنا باستمرار، التوبة المستمرة، التوبة الدائمة سواء في رحلة السير إلى الله عز وجل، فضلا عن كتاب رائع نقطة الرجوع، فضلا عن طريق الدعوة. انت محتاج كل فترة تراجع نفسك، تقف مع نفسك وقفات وتتوب الى الله عز وجل من الاشياء التي لا ترضيه، او من الزلات اللي وقعت فيها، او من ذنوب، او من معاملات لا ترضي الله، او من اخطاء دعوية توقعت فيها وهكذا. طبعا رأس مال الدعاية كما ذكرنا وحسن الخلق، وده المعلم الثالث معانا من المنظومة الأساسية. وده أيضا بيحصل أو بيقوم أو بيقام بأمرين: استقامة الداعية على الأخلاق السابقة لهذا الدين العظيم، سواء كانت أخلاق الأمانة، الأمانة في التعامل والأمانة طبعا في الطرح الدعوي أو الطرح التربوي اللي بيطرح طبعا عن التعامل بالأمانات. طبعا أنت كداعية أو كعامل لدين الله بتتعرض لأمور أو بتعرف حاجات أو بتطلع على أشياء المفروض أن أنت لا تتناقل بهذه الأشياء ولا تنقل هذا الكلام ولا تنقل هذه العورات، لأن الأصل أن المجال بالأمانات، ودي من أمانة الداعية في دعوتي أن أنت تكون حريص على هذا. لو اطلعت على شيء أو لو أطلعك الله تبارك وتعالى على عورة من عورات أو كلام أو أشياء في العمل الدعوي أو أي شيء ربنا سبحانه وتعالى أطلعك عليه، الأصل أن أنت تحفظ أمانة هذا الشخص أو أمانة هذا العمل ولا تنقل هذا الكلام ولا تتكلم في هذه الأمور. فاستقامة الداعية على أخلاق الأمانة أو خلق الصدق والعفة والإيثار، أخلاق القوة والشجاعة والإيجابية والإحسان والتعاون، طبعا التأدب بأداب الإسلام وبر الوالدين وأداب الاستئذان وأداب السلام وغيرها من الأداب الإسلامية. إذا الله خير أخونا محمد، أيضا من الأشياء اللي بتقيم بها أو الأمور اللي بيحصل فيها حصر الخلق هو براءة الدعاية من الآفات السلوكية والأخلاقية. إن أنت خلاص بقى عندنا دلوقتي شق إيجابي وشق سلبي، شق الإيجابي ده أنا بزرع فيه مسألة الأمانة والعفة والأخلاق عموما الإسلامية، وشق تاني السلبي اللي أنا بحاول أصلح فيه عشان يتحول معايا لإيجابي، وهي الآفات السلوكية والأخلاقية. ما ينفعش داعية يكون بيكذب، ما ينفعش داعية بيقع في غيبة ونميمة، ما ينفعش داعية بيكون عنده خيانة ولا عياذ بالله، إلى مثل هذه الأخلاق التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. عايزين نحافظ على هذا الأمر، عايزين نحافظ على هذه المعالم في رحلة السير إلى الله عز وجل عموما. ومن ثم في مفيش حاجة اسمها أهم ما يجنى، هي كله يجنى. الأخلاق السيئة كلها تجنب، كلها تجنب، لأن احنا قلنا أصلا رأس مال الداعية في دعوته هو حسن الخلق. يعني تخيل كده مثلا نبقى داعية مثلا يتجنب، لو قلنا مثلا وليكن الغيبة مثلا، الغيبة والنميم ده يجنب، وتلاقي داعية بيكذب، هو ينفع يكون مثلا بيكذب وبيختابش؟ طب ينفع يكون بيختاب بس ما بيكذبش؟ لا طبعا، هي كلها ضد، يعني زي ما بقوله كده باكج على بعض جملة واحدة بياخدها كلها، فما ينفع يبقى أخلاقه مش كويسة. ومع ذلك هو طبعا الغلظة والفظاظة في التعامل مع المدعوين دي أيضا من الأخلاق المفروض الداعية يعيد نفسه فيها، ولو مش عايز يعني يبدأ يتكلم مع إخوانه أو الأخت تتكلم مع أخواتها إن هي لو كده ينصحوها بدينها وينصحوها في الله تبارك وتعالى، عشان الواحد ما يبقاش شايف نفسه في الأسلوب الدعوي اللي بيمارسه مع الناس. بس إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن أيضا قواعد جديدة وسرج جديدة في أو معالم أو معلم آخر من معالم السرج التي نريد أن نضحى نصب أعيننا في رحلة السير على طريق الدعوة، حتى نستبصر الطريق ونكون عاملين لدين الله تبارك وتعالى على بصيرة، ونكون من الناس اللي تستحب عمل لدين الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه، ونكتفي في ده قدر الصح. إن شاء الله سرج أخرى أو مع آخر أو في على طريق الدعوة في كيفية بناء الضوابط في العمل الدعوي. إن شاء الله بإذن الله إحنا يعني بنحاول نحضر الدعوة، هتبدأ بتأصيلات وضعية وقواعد بعض مدروسة في مسألة التأصيل الدعوي، وهيخش معنا فيها طبعا بعض المحاذير وبعض الضوابط، ومنها إن شاء الله على النت. أنا مش عايز بس ولكن إن شاء الله هتكون معنا أسئلة ثانية إن شاء الله يا جماعة. يعني شخص يدفع أنا مسلم طبعا، يعني لما في القرص عليه السلام المسلم السبيل السلام ده بالعكس سلم عليه وابتسم في وجهه وما تكلموش في السجائر، طبعا هو متلبس بالمصائب المشكلة ما يعني دخلش عليه وهو بيزن لعذب الله، دخل هو بيدخن، فهو دلوقتي واحد بيدخن وانت بتدخل عليه السلام عليكم وعامله بسلوك حسن حسن خلقي كما ذكرنا. وحاول احيانا بعض الناس ما يبقاش مدخلهم الحلال والحرام، يعني لو قلت له حرام هيقول لك والله عارف وكذا وانا عارف والله وتقيل يا شيخ ومش عارف ايه، لكن هاتها له حته ثانيه خالص. لما تيجي مثلا تتكلم معاه حاول تقول له اخبارك ايه واخبار صحتك ايه، سبحان الله ربنا ما تعرفش يا فلان ده السجاير غلت وهينزله مش عارف ايه، وخش له من الناحيه دي، ابدا كلمه في نقطه ان السجاير غلت وشوف السجاير علبه السجاير ده بكام وتقول لك ده شوف قد ايه فلوس. تخيل كمان ان كمان مش عارف منظمه الصحه العالميه بتقول ان كل واحد كل مش عارف سيجاره او كل 100 شخص بيموت منهم 80 واحد ولا 90 واحد بسبب السجاير والسكته القلبيه والامراض اللي بتسببها السجاير. هات بقى السجاير كل ده، يبقى انت جبتها له من ناحيه ماديه بدا يتفاعل معاك، جبتها له من ناحيه صحيه بدا يتفاعل معاك اخر، خلاص ادي بقى الخطه الاساسيه اللي انت عايز توصلها له اللي هي تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. هو ده الاصل اللي انت بتعمل به الوسيلتين الاوليتين اللي هو التاصيل الاقتصادي مع التاصيل المادي مع التاصيل الصحي، ثم بعد كده تعال له بقى في نقطه حرمات الله تبارك وتعالى. وتخيل بقى خلت كمان يوم القيامة ممكن تيجي تلاقي كل ده في ميزان سيئاتك. طب شوف كم كل نفس واحد تخيل كم نفس انت بتعمل سيجارة فبالتالي كم سيئة، شوف كل ده وعشان ايه، يبقى انت خسران في الدين والدنيا وتبدأ تعمله وكان تحطه فيه كل ده باسلوب بسيط اسلوب مهذب اسلوب فيه حسن عرض ورحمة واشفاق به. ففي الاول في الاخر لست عليهم بمسيطر، انت في الاول في الاخر ما انت الا مذكر بالله سبحانه وتعالى، وانت هدفك هو المعصيه اللي هو قائم عليها او الذنب اللي هو بيعمله، مش هدفك الراجل نفسه، لا انت هدفك ان هو ازاي يشيل الذنب ده، مش هدفك بقى ان هو يهدي او مش يهدي، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. خطتك الحقيقيه هي المعصيه مش راجل، وان انت ازاي تخليه فعلا يبغض هذا الذنب او هذه المعصيه او هذا الامر. بس والله اعلم. في اسئله ثانيه ان شاء الله؟ وكده هما ده سؤالي تكملي معها ما تسيبيهاش، تكملي معها بالمفهوم العام مش بالمفهوم الخاص. يعني ايه المفهوم الخاص؟ شويه كلمات في حاجات المفهوم العام اللي انت تخليكي معاها في رحله السير الروحي عز وجل ما لم تؤثر عليكي بالسلب في علاقتك مع الله عز وجل، لكن كملي معها خشي لها مدخل تاني زي ما ذكرنا ان بعض الناس ممكن مدخلهم ان انت تقول له حلال وحرام. بعض الناس يكون مدخلهم مثلا في هذا الامر البنت دي مثلا ولكن مدخلها حب، كلميها عن ربنا كتير، كلميها عن حب الله، كلميها عن أعمال الصالحات مع الله سبحانه وتعالى، كلميها عن نعم ربنا سبحانه وتعالى، كلميها عن عظمة الله، كلميها عن ربنا سبحانه وتعالى، كلميها عن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر. تلاقي اقراء اختنا بسمة في مسألة الحجاب مش بس الأدلة الشرعية، لا الطرق الدعوية، في كتيب صغير كده للدكتور خالد أوشاري رائع اسمه ونطق الحجاب، ده مثال موجود على النت ونطق الحجاب للدكتور خالد أوشاري. رأي الكلام اللي فيه حاول تلخصيه بشكل بسيط كده واسلوب بسيط بحيث ان هو يوصل للبنت دي، بس مش شرط تتكلمي معاها في الحجاب بشكل مباشر. نقطة بقى ان بعض الناس صعب الاستمرار معاهم او غيرهم، دي بترجع طبعا من الصفات الأساسية هو يعني نقول الصبر على المدعوين، زي ما بيقولوا فيها احنا محتاجين في اخلاق الدعاء او اخلاق يكون الصبر على المدعوين. اصبر شوف اللي وصل لنا، شوف كم مئات السنوات في دعوه سيدنا نوح، ملامح دعوه الانبياء كان بيتكلم يقول خبير الدعوه، صح التعبير خبير الدعوه سيدنا نوح، ان احنا نصبر على الناس تذكر وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ماشي هنعرف نفس الطريقة. في أسئلة تانية إن شاء الله؟ في أسئلة إن شاء الله؟